قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السعاية على الصدقة. قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السعاية على الصدقة. السعاية على الصدقة العمل على الصدقة، كل إنسان يكون عاملا عليها من العاملين عليها الذين يذهبون إلى أصحاب المواشي أو أصحاب الزروع فيأخذون الصدقة منهم، هذا يسمى سعاية ويسمى عملا على الصدقة. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر أصناف الزكاة، مصارف الزكاة، وأن منهم العاملين عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال على الصدقة يعني لأخذها وجبايتها، فهو من الأعمال التي جاء بها الإسلام، وأن العمال يذهبون إلى أصحاب المواشي على مياههم ويأخذون الصدقة منهم ولا يكونون في جانب، ويطلبون من أصحاب الأموال أن يسوقوا أغنامهم إليهم ومواشيهم إليهم، بل يذهبون لهم على مياههم. وفي هذا العمل مع الاحتساب والنية الطيبة وكون الإنسان يريد أن يعمل من وراء ذلك على إبراء ذمم أصحاب الأموال الذين تؤخذ منهم الزكاة ثم توصل إلى الفقراء الذين هم يحتاجون إليها، لا شك أن هذا عمل فيه مصلحة وفيه فائدة وفيه أجر عظيم لمن فعل ذلك محتسبا لأن يعمل على إبراء ذمم أصحاب الأموال وإيصال الزكاة إلى من يستحقها وإلى أهلها. أورد أبو داود حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العامل على الصدقة بحق
الغازي،
العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، لأن العمل على الصدقة يخرج بمهمة ويأتي للناس على مياههم ويأخذ الزكوات منهم، وكذلك يعني يذهب إلى أصحاب الزروع لخرطها ثم بعد ذلك لجبايتها. فالذي يذهب لهذه المهمة كالغازي في سبيل الله حتى يرجع، يعني معناه أن له أجر وله ثواب، وكل منهما خرج من بيته ليؤدي هذه المهمة العظيمة، الغازي ليجاهد في سبيل الله، وهذا لأخذ الأموال من الدافعين لها والذين تجب عليهم هم أصحاب الأموال، ثم العمل على إيصالها إلى من يستحقها. فالحديث يدل على فضل هذا العمل، وأن صاحبه مع الاحتساب وكونه ينوي هذه النية الطيبة لأن يأخذ هذه الحقوق ممن وجبت عليهم ويوصلها إلى من تجب لهم، في ذلك أجر عظيم وفي ذلك ثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى. قال إيش الحديث؟
العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع.
العامل على الصدقة بالحق يعني كونه يكون عمله وفقا للشرع، ليس فيه هضم لحقوق الفقراء بأن يتسامح مع أصحاب الأموال ولا أن يظلم أصحاب الأموال بأن يأخذ شيئا فوق ما يجب عليهم, بل يأخذ الحق الواجب الذي هو واجب على أصحاب الأموال فلا يظلمهم ويزيد في الأخذ عما يستحقون لأن ذلك ظلم, ولا ينقص عن الواجب لأن في ذلك أيضا ظلم للفقراء ونقص على الفقراء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وقال في ما أوصاه به بعد أن يستجيبوا للدخول في الإسلام وللصلاة, قال فإنهم أجابوك لذلك أو إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالك. يعني لا تأخذ كرائم الأموال وهي النفيسة العزيزة, فلا يأخذ خيار المال وكرام المال وكرائم المال, وإنما يأخذ من الوسط. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أخذ كرائم الأموال ظلم, وأن من أخذها قد يدعو عليه من أخذت منه, ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب, فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني كونه يأخذ أكثر مما يجب عليه ذلك ظلم له, وقد يدعو المظلوم على من ظلمه, ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وإذا فقوله بالحق يعني كونه يقوم بالواجب ويأخذ الواجب فلا يظلم الفقراء ولا يظلم الأغنياء, لا يظلم الأغنياء بأن يزيد على ما هو واجب وأن يأخذ منهم أكثر مما هو واجب وفوق ما هو واجب, ولا يظلم الفقراء بأن يبخسهم حقهم فيأخذ لهم يأخذ لهم دون الواجب, يأخذ لهم دون الواجب, وإنما يأخذ ما هو واجب, فيبرئ ذمة الغني ويصل إلى الفقير حقه دون نقص. نعم.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي.
محمد بن إبراهيم الأسباطي صديقكم؟
نعم.
أخرجه أبو داود.
عن عبد الرحيم بن سليمان.
عبد الرحيم بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن عمر بن قتادة.
عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أخرج له أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمود بن لبيد.
عن محمود بن لبيد وهو صحابي صغير أخرجه البخاري
إلى
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن رافع بن خديج.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكر.
ثم مما أورد أبو داود حديث
عقبة
بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكر, وصاحب المكر مكر فسر بأنه الذي يأخذ على الناس من سلعهم ومن الأشياء التي يبيعونها يعني أشياء لا تجب عليهم, فإن هذا مكر, والمكر هو النقص لأنها يعني معناه ينقصهم ويأخذ منهم يعني شيئا لا يجب عليهم فيكون ذلك نقصا, أي نقصا في حقهم, أي نقصا في حقهم, فيأخذ يعني عشور أو يأخذ يعني أسهم من المال يعني غير ما هو واجب عليهم فيكون بذلك ظلمهم. وقد أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لا أدخل الجنة صاحب مكر, أي يعني هذا الذي ينقص الناس أموالهم ويأخذ منهم أشياء لا تجب عليهم ولا يلزمهم إخراجها فيكون بذلك ظالما لهم, فيكون بذلك ظالما لهم, وقيل إن المقصود من ذلك أنه يأخذ منهم يعني زيادة على الزكاة وزيادة على الشيء الواجب شيء غير واجب يعني يختص به ويكون له أي الساعي، فإن ذلك ظلم. ولعل هذا هو وجه إيراد أبي داود الحديث في باب السعاية، لأن السعاية حق وأخذ الأجرة على ذلك سائغ، وقد جاء في القرآن ما يدل عليه، وكذلك جاء في السنة ما يدل عليه. وكونه يأخذ شيء يأخذ العامل شيئا غير الواجب يعني يكون لنفسه أو يكون أيضا للدولة، ذلك ظلم وهو غير سائغ وغير جائز. ولعل يعني إرادة الحديث في هذا الباب من أجل أن السعاية قد تكون بحق وقد تكون بباطل، فإذا كانت بحق فإن ذلك أخذ لما هو واجب، والذي عليه واجب أدى ما عليه، والساعي قام بما يجب عليه، فلم يظلم الأغنياء بأن يأخذ أكثر مما يجب عليهم، ولم يظلم الفقراء بأن يأخذ من الأغنياء شيئا أقل مما هو واجب عليهم، ولا يأخذ شيئا أكثر من ذلك لا لنفسه ولا للدولة، لأنه يكون بذلك ظالما لمن أخذ منهم. والحديث ضعفه الألباني، ولعل ذلك من أجل محمد بن إسحاق يعني يكون مدلس وقد عنعن.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة الباهلي هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن أبي حبيب.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن شماتة.
عن عبد الرحمن بن شماتة وهو ثقة أخرج له أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق قال الذي يعشر الناس يعني صاحب المكر.
ثم ورد هذا الأثر عن إسحاق وفي تفسير المكر، وهو الذي يعشر الناس أن يأخذ منهم العشر من أموالهم ظلما وبدون حق، هذا تفسير من ابن إسحاق للمكر أو لصاحب المكر في قوله الحديث المتقدم لا يدخل الجنة صاحب مكر، فهذا يقال له مقطوع في العلم المصطلح، لأن المدم الذي ينتهي إسناده إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع، وإذا كان ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف، وإذا كان ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. والمقطوع هو من صفات المتون بخلاف المنقطع فإنه من صفات الأسانيد، يعني يقال إسناده منقطع يعني في حذف يعني في رجال الإسناد وفيه يعني سقوط راو أو أكثر، هذا يقال له انقطاع ويقال له منقطع. وأما المقطوع فهو المتن الذي انتهى إلى من دون الصحابي.
قال حدثنا محمد بن عبد الله القطان.
محمد بن عبد الله القطان مقبوع أخرج له أبو داود.
نعم
أخرج له أبو داود.
عن ابن مغراء.
عن ابن مغراء وهو عبد الرحمن بن مغراء وهو صدوق.
نعم
أخرج له
ابن
مغراء وأصحاب السنة.
عن
محمد بن إسحاق وقد نرى ذكره.
باب السعاية على الصدقة. الأخ يقول أريد أطول باب أن يكون في كتاب الزكاة.
هو جاء في كتاب الزكاة يعني ذكر السعاة، ولكن هنا جاء من أجل الولاية والإمارة، لأن الساعي يعتبر أمينا يعني ويعتبر والي، يعني جاء من أجل هنا من أجل الولاية في باب الإمارة أو كتاب الإمارة، جاء من أجل الولاية. ويأتي في الصدقة من جهة ذهاب العمال وإرسال العمال لأخذ الزكاة، وأنهم يذهبون إليهم على مياههم، وأنهم لا يكونون في جانب ويسوقون الناس إليهم أو يطلبون الناس أن يأتوا إليهم، بل هم يذهبون إلى الناس، فهو له علاقة في كتاب الزكاة وله علاقة في كتاب الإمارة، من جهة أن هذه ولاية ومن جملة الولايات.
الخطاب يقول: فأما العشق الذي يصالح أو يصالح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكر.
نعم، لأن هذا الكلام في المسلمين إذا كانوا يأخذ العشر من أموال المسلمين، وأما أهل الكتاب والكفار إذا مروا بديار المسلمين وأخذ منهم شيء يعني على ذلك فهذا لا بأس له.
المسألة خاصة بالعشر أو أي اسمه؟
الشيء الذي يعني يتفق معهم عليه أو يفرض عليه، لكن غالبا هو يعني العشر. ولهذا قال ابن إسحاق: الذي يعشر الناس، يعني يأخذ العشر منهم.
الأسئلة تواترت عن الضرائب.
أو إيه؟
الضرائب.
هي هذه نفس الضرائب. نفس الضرائب. هذه هي نفس البحث.
وبالتالي هل له أن يتخلص بأن يكذب عليهم؟
هل إيش؟
له أن يتخلص منهم بأن يكذب عليهم إذا جاءوا المسؤولين عن الضرائب لأنهم.
لا، الكذب لا يكذب. أقول لا يكذب، ولكنه يعني إذا ورّ وصار إلى التورية يعني لا شك إن هذا سعر.
ومنها الجمارك.
ومنها الجمارك نفس الشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخليفة يستخلف. قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر: إني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا وأنه غير مستخلف.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة: باب الخليفة يستخلف، يعني يختار خليفة يكون من بعده، يلي الأمر من بعده يختاره للخلافة. وهذه طريقة صحيحة وشرعية، كون الخليفة يختار من يلي الأمر بعده. أبو بكر رضي الله عنه فعل ذلك مع عمر، وفي ذلك مصلحة وهي قطع الأطماع وعدم التطلع إلى تحصيل الولاية، لأن يكون هناك تنافس على الحصول إليها، وكون خليفة يعين خليفة من بعده يكون بذلك قطع مثل هذه الأطماع ومثل هذه التطلعات، وهي من الطرق الشرعية التي فعلها أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأبو بكر استخلف عمر واختاره للخلافة من بعده، واعتبر ذلك من أعظم حسنات أبي بكر، لأنه اختار للناس رجلا عظيما حصل على يديه الخير الكثير، حيث فتحت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم، وانفقت كنوز كسرى وقيصر ملكي الفرس والروم في سبيل الله، وذلك على يد الفاروق رضي الله عنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كنوزهما ستنفق في سبيل الله، قد تم ذلك في عهد الفاروق وعلى يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن الطعنة التي نال بها الشهادة قيل له: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ ألا تستخلف؟ يعني تصبر خليفة من بعدك. فقال إلا أستخلف، أي إلا أستخلف، فلن يستخلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر لأنه اختاره للخلافة. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما قال، قال ابن عمر فعلمنا أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدل يعني عن 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 ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره عمر المقصود أنه لم يستخلف بنص على أن فلان هو الخليفة، هذا ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الخليفة بعد فلان، ولكنه جاء عنه نصوص واضحة جلية تدل على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة وأنه الأحق بالخلافة من بعده. ومن هذه النصوص كون الشارع للصلاة في الناس في مرض موته وروجع في ذلك، وفي كل مرة يراجع يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم التقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلن نرضيك لأمر دنيانا. وأوضح دليل يدل على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم إنه ترك الكتابة عليه الصلاة والسلام وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ما في حاجة الكتابة، الذي أريده سيحصل وسيتفق المسلمون على اختيار أبي بكر، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر. وإذا فاختيار أبي بكر تم باتفاق الصحابة، وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فقول عمر رضي الله عنه إن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير، يعني ما استخلف بنص خاص بأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي فلان، ولكن جاء عنه نصوص تشير وتدل دلالة قوية على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر من بعده، ومنها ما ذكرته. وعمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ما قال ما قال توسط، فلم يترك الأمر نهائيا دون أن يكون له في رأي، ولم يعين شخصا بعينه يكون خليفة من بعده كما فعل أبو بكر، فجعل الأمر في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وقد بقي من العشرة المبشرين بالجنة في ذلك الوقت سعيد بن زيد بن نفيل بن عم عمر، ولكنه ما جعله معهم وجعل أمر في ستة غير سواه، فيختارون هؤلاء الستة واحدا منهم، يختارون واحدا منهم. فإذا هذا توسط من عمر بين الترك النهائي وبين تعيين شخص معين، فأراد أن يشارك في المسؤولية وأن لا يستقل بتحمل المسؤولية وأن يشاركه غيره في ذلك، فاختار ستة يختار واحد منهم للخلافة، وكل منهم قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان من بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص له قصة مع أهل الكوفة قديمة، كان أميرا على الكوفة لعمر، وحصل بين أهل الكوفة أو بعض بين سفهاء من أهل الكوفة وبينه شيء، حتى صاروا يتكلمون فيه ويقدحون فيه ويدمونه مع أنهم من أهل الجنة، رجل يمشي على الأرض وهم من أهل الجنة، ومع ذلك ما سلم من أذى السفهاء ومن إيذاء المؤذين وتطاول المتطاولين. فعمر رضي الله عنه عزله لئلا يحصل من هؤلاء السفهاء شيء في حقه لا تحمد عاقبته يعتدي عليه احد لان بلغ بهم البغض ما بلغ فرأى ان مصلحة من عزم ولكنه لما اختار الستة وهو ناحي واحد منهم خشي ان يقول قائل كيف يعزل عن الكوفة يرشح الخلافة يعزل عن قرية ويرشح الخلافة يمكن ناسي اقول يمكن عمر نسي قصة الكوفة فهو رضي الله عنه وارضاه اراد ان يبين عزله وانه ما كان لامر يقف العزل يرجع الى سعد فقال رضي الله عنه ان اصابت الاماره سعدا فذاك جعل فراه لله وان لم تصبه فليستعن به من امر فانني لم اعزله من عزل ولا خيانه فانني لم اعزله من عزل ولا خيانه التي هي مسوغات العزل الحقيقيه العجز والخيانة لأن العاجز تنفلت الأمور من بين يديه وتصير الأمور فورا والإنسان الذي عنده قوة وخيانة يعني ما في أمانة توضع الأمور في غير مواضعها فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة فنوه بشأنه وبين سبب عزله وأنه إنما كان لأمر يرجع إلى خوف أن يلحق به ضرر وأنه لم يكن لآمر يرجع إلى سعد فهو قوي أمين وليس بعاجز ولا خائن وهو أهل للإمارة ولذلك اختاره من بين هؤلاء الستة ثم إنهم بعد ذلك اجتمعوا وانتهى الأمر إلى أن اختير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فصار ثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين والحاصل أن الخليفة له أن يستقلد وهذه طريقة شرعية والطرق الشرعية في الوصول إلى الولاية ثلاث هذه واحدة منها والثانية اتفاق أهل الحل والعقد ومثالها بيعة أبي بكر فإنها باتفاق الصحابة واتفاق أهل الحل والعقد على ذلك كبار المهاجرين والأنصار والطريقة الثالثة التغلب والقهر يعني كل إنسان يصل للسلطة بالقوة والغلبة وهذا مثل ما حصل لانتقال السلطة من الأمويين العباسيين فإن تولي أبي العباس السفاح إنما كان بالقهر والغلبة وانتزاع الملك من بني أمية ومع ذلك اعتبر ذلك ولاية شرعية والناس سمعوا له وأطاعوا فهذه هي الطرق الثلاث الشرعية التي يعني يكون فيها الوصول إلى السلطة أو نصب الخليفة وتولية الإمام وهذا الذي في الحديث معنى واحد منها الذي هو الاستخلاف
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان
محمد بن داود بن سفيان هو
مقبول
أخرج له أبو داود
وسلمة
من شبيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة من فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سالم
بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث حول النبي صلى الله عليه وسلم
عن عمر
رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حقه ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البيعة قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت.
ثم أورد أبو داود باب في البيعة أي البيعة للوالي والسلطان وأنه يبايع على السمع والطاعة. ومعلوم أن السمع والطاعة في المعروف لغير الرسول صلى الله عليه وسلم, وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحصل منه إلا معروف, لا يحصل منه إلا ما هو معروف لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام, وأما غيره فليس معصوم. ولهذا جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإنه أعاد الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده مع ولاة الأمور, ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم, وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فأعاد الفعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده مع ولاة الأمور, لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الله, أمر من الله, وهو مبلغ عن الله وهو معصوم لا يأمر إلا بما هو حق. أما ولاة الأمور فليسوا معصومين, فقد يأمرون بمنكر وينهون عن المعروف, ولهذا كانت الطاعة في حقهم في حدود طاعة الله ورسوله. ولهذا جاء الأمر غير مقيد معهم في الطاعة للإشارة إلى أن طاعتهم ليست مطلقة كطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, وإنما هي مقيدة فيما هو طاعة لله ورسوله, مقيدة فيما هو طاعة لله ورسوله. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة فيما هو طاعة لله ورسوله, ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف, وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة, وكان يلقنهم بأن يقولوا فيما استطعتوا, يعني يبايعك على السمع والطاعة فيقول فيما استطعتوا, يعني يقول فيما استطعتوا. وهذا من كمال المصحف وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام, وأن الإنسان لا يبايع يعني مبايعة مطلقة فقد يحصل منه شيء يعجز عنه, ولكنه إذا قيد ذلك فيما استطعتوا يكون بذلك أتى بالشيء الذي يسلم به أو الذي التزمه, ولكن في حدود طاقته وفي حدود ما يستطيع. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا مما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث ابن عمر أورد أبو داود حديث ابن عمر أنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة, فكان انه يلقنهم فيما استطعت, يعني يقول فيما استطعت, يعني لما يقول بيع على سنة الطاعة ان الاسلام يذكره ويلقنه كلمة فيما استطعت حتى يضيف الى ابايعك على سنة الطاعة, يعني فيما استطعت. واما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيبايع على سنة الطاعة ولكن في المعروف, ولكن في المعروف يعني فيما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم, وإذا حصل أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
قال حدثنا حفص بن عمر,
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة,
شعبة من الحجاج الواسطة ثم الجرطي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن دينار,
عبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر,
عبد الله بن عمر مرة ذكره, وهذا هذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود وهي الرباعيات.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء, قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها, فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك.
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء, بيعة رسول الله للرجال يعني يضع أيديهم بيده, يضعون أيديهم بيده عندما يبايعون, وأما النساء فلا يضع يده في أيديهن, وإنما يبايعهن بالكلام. ولهذا قالت عائشة ما مست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، يعني امرأة أجنبية، وإنما كان إذا أخذ العهد، إذا أخذ عليها يعني أخذ العهد أو البيعة يقول قد بايعناك، يعني الشيء الذي تقوله يعني في كونها تلتزم بما تبايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد بايعناك كلاما لا مصافحة، قد بايعناك، هذا جواب، جواب بايعك على كذا، الجواب بايعناك. فكان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء كلاما لا مسا، ولهذا قالت عائشة ما مست يد رسول الله يد امرأة، أو ما مست رسول الله يد امرأة يعني عند البيعة، وإنما كان يبايعهن بالكلام وهن يتكلمن مبايعات، ويكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم للواحدة منهن قد بايعناك، قد بايعناك كلاما لا مسا ومصافحة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإنه لا يجوز للرجال أن يصافحوا النساء الأجنبيات ولا يمسوهن، لا من حائل ولا من غير حائل، حتى لو كان يعني هناك يعني شيء يعني في قفاز أو من وراء العباءة أو من وراء قماش، لا يجوز حتى ولو كان، لأن هذه مصافحة، حتى ولو كانت من وراء حائل، لأن الذي يريد الشر يمكن مع المصافحة يكون في غمز، يكون في غمز شيء يعني يشعر بالسوء، فالبعد عن ذلك هو الواجب وهو المتعين. فليس للرجل أن تمس يده يد امرأة أجنبية أو يمس جسم امرأة أجنبية، اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة علاج أو ما إلى ذلك فهذا شيء آخر. المصلحة في اتباع الشرع والتقيد بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الناس اعتادوا عادات سيئة فعليهم أن يتركوا ما اعتادوه من السوء وأن يصيروا إلى الطهر والخير الذي في اتباع السنة.
ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة فقط إلا أن يأخذ عليها،
لكن هذا المعنى هذا منقطع، يعني لكن أن يأخذ عليها يعني يأخذ عليها العهد أو البيعة، فتقول بايعك على كذا وكذا فيقول قد بايعناك،
فإذا أخذ عليها فأعطته،
إذا أخذ عليها العهد فأعطته البيعة وبايعك على كذا وكذا وبايعنك على لا يشركنا بالله شيئا ولا يسكن ولا يمين فيقول قد بايعناك.
قال حدثنا احمد بن صالح،
احمد بن صالح المصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل،
عن ابن وهب،
وابن وهب عبد الله بن وهب ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته،
عن مالك،
عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه وحديث اخرجه اصحاب كتب السته،
عن ابن شهاب، عن عروه،
عن شهاب مر ذكره، وعروه بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة في مسعبة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صغير، فمسح رأسه.
ثم رجع أبو داود حديث
عبد الله بن هشام
رضي الله عنه وصحابي صغير جاءت به أمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت بايعه يا رسول الله، فقال إنه صغير، يعني ليس من أهل البيعة، البيعة إنما تؤخذ على البالغين المكلفين الذين يلتزمون بالشيء ويلزمهم الوفاء. وأما الصغير فمرفوع عن القلم ومسح على رأسه يعني لطفا وتلطفا وإحسانا وشفقة يعني منه عليه الصلاة والسلام على هذا الطفل حيث مسح على رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقال إنه صغير يعني إنه ليس من البيعة. البيعة هي الكبار الذين يلتزمون ويلزمهم الوفاء ومكلفون ويؤاخذون بما يبايعون عليه.
فمسح رأسه
مسح رأسه الصديق.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو القواريري وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم
وأبو داود النسائي.
عن عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد المقري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي أيوب.
سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عقيل زهرة بن معبد.
عن أبي عقيل زهرة بن معبد وهو
ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن جده عبد الله بن هشام.
عن جده عبد الله بن هشام وهو صحابي صغير أخرج له البخاري وأبو داود.
قال رحمه الله تعالى باب في أرزاق العمال. قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول.
ثم رد أبو داود باب في أرزاق العمال يعني هم الولاة. العامل هو الوالي الذي يولى على ناحية أو على سعاية أو غير ذلك هذا يعني يقال له عامل. والعمال يعطون في مقابل عملتهم وعملهم وما يأخذونه غير ذلك هو غلول يعني خيانة يعني يأخذون ما يفرض لهم وما يقدر لهم وما يأخذونه سوى ذلك فإنه غلول. قرد أبو داود حديث
بريدة
بن حصير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا يعني مقابل عمله فما أخذ سوى
ذلك
فما أخذ بعد ذلك فهو غلول يعني غلول يعني خيانة يأتي به يوم القيامة ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على رأسه على ظهره إن كان بعيرا له رغاء وإن كان بقرا له خوار وإن كان شاة تلعب. نعم.
قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب.
زيد بن أخزم أبو طالب هو
ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد المخلد النبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الوارث بن سعيد.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين المعلم.
عن حسين المعلم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة عن الحصير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبيه بريدة عن الحصير رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فررت أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملني.
ثم رأي أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن ابن الساعدي أما ولاه عمر على الصدقة فلما أعطاه عمالة يعني مقابل عمله قال إنما عملت لوجه الله يعني ما أريد شيئا فقال خذ فإني عملت على عهد رسول الله فعملني يعني أعطاني عمالة وهذا يدل على أن الإنسان يعني إذا فعل يعني أمرا وهو يرجي الثواب في ذلك وأعطي أجرا وأعطي فهو على خير, ويكون هذا من الثواب المعجل, يكون هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة, في الدنيا قبل الآخرة. والله تعالى ذكر في القرآن أن العاملين لهم نصيب في أسهم الصدقة, الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وله قلوبهم والرقاب والقادمين وفي سبيل الله من السبيل ثمانية أصناف ومنهم العاملون عليها. الإشكال
استعملني عمر على الصدقة,
استعملني يعني جعلني عاملا عليها أو من العاملين عليها على جبايتها وأخذها.
فلما فرغت أمر لي بعمالة,
فلما فرغت يعني انتهى من العمل أمر له بعمالة يعني سهم يعني مقابل هذه السعاية والعمل الذي عمله والعمل الذي قام به. فقال
فقلت إنما عملت لله,
إنما عملت لله يعني أرجي ثواب الله. فقال
خذ ما أعطيك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني.
قال قل ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني يعني أعطاني عمالة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي,
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ليث,
عن ليث بن سعد وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن بكير بن عبد الله,
عن بكير بن عبد الله الأشج وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن بسر بن سعيد,
عن بسر بن سعيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن الساعدي,
عن ابن الساعدي هو عبد الله بن عمرو وهو صحابي أخرج له
البخاري ومسلم
وأبو داود النسائي.
عن عمر,
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. وفي الشرح في عن المعبود قال إن هذا الحديث من الأسانيد التي اجتمعت فيها أربعة من الصحابة, والمقصود من ذلك الإسناد عند البخاري, لأن هذا الحديث عند البخاري في إسناد أربعة من الصحابة وهم الشاذ بن يزيد وحويطة بن عبد العزة وابن الساعدي وعمر, وأما هنا ما فيه إلا صحابيين الإسناد الذي معنا ليس فيه إلا صحابيان وهما ابن الساعدي وعمر, وأما في صحيح البخاري ففيه أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض, السائب بن يزيد عن حويطة بن عبد العزة عن الساعدي عن عمر, أربعة من الصحابة في إسناد واحد يروي بعضهم عن بعض.
قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة, فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة, فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو ضال أو سارق.
ثم رجع أبو داود حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه أنه قال من ليش
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة,
من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة, وإيش
فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة,
فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما,
فإن لم يكن له مسكن
فليكتسب مسكنا. وإلا إن المقصود بهذا أنه يعني ذلك في مقابل عمله, وأنه يعني يتزوج ويمهر يعني من كسبه هذا الذي هو مقابل عمله, وكذلك يتخذ مسكنا يعني مقابل عمله, ويتخذ خادما في مقابل عمله. وقيل إن المقصود من كونه يتخذ مسكنا أنه يعني إذا ذهب إلى مهمة أنه يهيئ له المسكن, وأن كونه يعني يسكن ويرتفق يعني بمسكن وقد منح ذلك ومكن من ذلك فإنه بحق, وكذلك إذا احتاج إلى خادم فإنه يمكن من ذلك. ولكن فيما يتعلق بالزوجة يعني لا يستقيم إلا على المعنى الأول الذي هو كونه يعني من عمادته ومن رزقه يحصل الزوجة ويحصل المسكن ويحصل الخادم.
قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق.
قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
اتخذ
غير ذلك فإنما هو غال أو سارق.
قال حدثنا موسى بن مروان الضبي قال حدثنا المعافر قال حدثنا الأوزاعي عن الحادث بن يزيد عن جبير بن الطير عن المستورد بن شداد.
قيل أن أبو بكر لعله بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال هذا لعله بكر الصديق رضي الله عنه.
قال حدثنا موسى بن مروان الرقي.
موسى بن مروان الرقي ثقته
مقبول
خجره
أبو داود
النسائي بن ماجه.
عن المعافى.
عن المعافى ابن عمران وهو
ثقة خرج البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة خرج البخاري أبو داود النسائي.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحارث بن يزيد.
عن الحارث بن يزيد وهو
ثقة خرج مسلم وأبو داود.
ثقة خرج مسلم وأبو داود
والنسائي
بن ماجه.
عن جبير بن نصير.
عن جبير بن نصير وهو ثقة خرجه البخاري في عند المصري ومسلم أصحاب السنة.
عن المستورد
بن شداد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
الجملة الأخيرة من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق.
من اتخذ غير ذلك يعني أخذ شيئا غير الذي تقدم الذي هو ما يتعلق بالزوجة وما يتعلق بالخادم وما يتعلق بالمسكن.
أليس اتخاذ هذا الشيء من العمالة التي له؟
على القول الأول هو من العمالة وعلى القول الثاني من الأشياء التي تهيئ له في حال غيبته كونه يعني يحتاج إلى خادم يخدمه أو يعني يحتاج إلى مسكن يسكن فيه فإنه إذا استعمل ذلك وارتفق بذلك وهي من أموال الدولة فإنه على حق في ذلك.
يعني المعنى الأول يعني هذا ماله.
نعم.
على المعنى الأول لأن هذا العمالة حق له فإذا استقل هذه الأشياء ويريد شيء آخر
هو الذي إذا كان أنها اتفق معه على أنه يعطى يعني شيء يتزوج له مقدار معين يتزوج له أو مقدار يعني خادم يهيئ له أو مسكن يسكن فيه يعني معناه أنه استنفذ في هذا. أما إذا أعطي مبلغ معين واستعمله فيما يتعلق بالزوجة وما يتعلق بمسكن وما إلى ذلك الزائد له كما هو معلوم اتفضل فيك إذا شاء.
هنا قول الخطابي الأول على وجهين أحدهما أنه إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكين والمسكن
مسكن.
والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله
هذا هو يعني كونه من أجر يعني من أجره
وليس له أن يرتفق بشيء سواها
ليس له أن يرتفق بشيء سواها
يعني العمالة تكون مسكن أو العمالة يعني مال يشتري به مسكن
يمكن يكون هذا أو هذا
فإذا كان الثاني مال فهو الآن أخذ هذه العمالة أجرا على عمل
نعم يتصرف فيها كيف يشاء
فتكون العمالة مشكلة من اتخذ غير ذلك
كأنها يعني معناها أنها في حدود هذه الأشياء يعني هو يستقيم هذا الكلام أنها إذا كانت في حدود هذه الأشياء إنها ما هي زيادة من أخذ غير ذلك يعني في زائد على هذه الأشياء
في
هدايا
العمال
كم حديث
محديث
واحد حديث بلو كبير خير أطلع يردنا اليوم نخصص في الأدية طيب والله تعالى وصلى الله وسلم مبارك على عبد الرسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول أخونا أليس المقصود من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق أنه له أن يأخذ من مال الزكاة ما يحصل به زوجة أو خادما أو مسكنا وليس له غير ذلك، وهذا أمر مستثنى من الغلول.
لا، ليس هذا يتعلق بالزكاة، ليس أمر مفصول على الزكاة، وإنما هذا في الولاية، وكونه يعني يأخذ يعني من مال الدولة إنما يكون في حدود هذه الأشياء، وليس المقصود أنه يعني يتعلق بالزكاة وأن هذا من أموال الزكاة.
كلام صاحب العون: من كان لنا عاملا فليكتسب، إلى آخره، أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال،
يعني ما في حوزته، يعني ما يتعلق ببيت المال، يعني أي شيء أن يكون في حوزته من أموال بيت المال، فإنه يأخذ في هذا الحدود.
مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجته،
يعني ما في قبضته أو من وضع التصرف،
يعني مما مثلا جمعه من الناس الآن، هو الآن عامل فجمع، فهل له أن يأخذ مما جمع؟
هو يعني كونه يعني جمع من الناس يعني زكاة، أو أنه يعني أموال يعني للدولة ولبيت المال، يعني جاءت عن طريقه وصلت عن طريقه.
يقول: بنت رضعت من زوجتي، فهل لإخواني، يعني إخوان هذا الزوج صاحب اللبن، هل لهم أن يظهروا عليها؟
الرضيع إذا رضع من امرأة فإنه يكون ابنا لها وأخ لجميع أولادها، ولو كانوا من عدة أزواج، ولو كانوا من عدة أزواج، وأيضا هي بنت لصاحب اللبن وأخت لجميع أولاده، ولو كانوا من عدة زوجات، وإخوان صاحب اللبن يعتبرون أعمام لها من الرضاع، يعني إخوان صاحب اللبن يعتبرون لها أعمام من الرضاع، وهم من محارمها.
هل يجوز أن يقال: مالي في السماء إلا الله ومالي في الأرض إلا أنت؟
يعني ما ينفع كلام هذا، يعني كلمة في السماء، يعني إذا كان يقصد لها يعني في العلو، الله عز وجل في السماء وفي الأرض هو الذي للناس، يعني في السماء وفي الأرض، ما هو يعني يكون يعتمد على الله ويعتمد على غيره، وإنما الاعتماد على الله عز وجل، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي يعول عليه، ويعني ولا تحل في المخلوقات، وإنما هو مبين لها. لكن مثل هذه العبارة يعني ما هي دليل؟
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبق إلا في نصب أو صف أو حافر. فعلى هذا، ما الذي يخرج المسابقات التي تعد لها الجوائز؟ فهي مسابقات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق.
هذه سبق يعني كما هو معلوم يعني مسابقة فيما يتعلق بالخيل، وما يتعلق بالإبل، وما يتعلق بالرمي، وكل هذه من وسائل الجهاد. وأما فيما يتعلق هذه المسابقة هذه من قبيل الجعل، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، فالذي يعني جعل له شيء إذا يعني سبق به أو تميز على غيره فإنه يسحق ذلك، من فعل كذا فله كذا، فله جعل، هو من قبيل جعل، ليس من قبيل المسابقة التي جاء القصر فيها على هذه المرتبات لأنها من مسائل الحظ.
لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في عمرة القضاء، تبعته بنت حمزة وهي تقول يا عم، وتخاصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر وزيد، فقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي. السؤال: من هي خالتها؟
ما أدري،
إنني ممرض في المستشفى، كثيرا ما تلامسني يد الممرضة عند العمل بغير قصد، فما الحكم؟
الواجب عليك الابتعاد عن ذلك، الواجب عليك أن تكون في جهة والممرضة في جهة، الممرضة تكون للنساء وأنت للرجال.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكر، لا يدخل الجنة على ظاهره،
لا يدخل الجنة يعني هو رد في أحاديث صحيحة مثل لا يدخل الجنة قتاد حين النام، المقصود من ذلك يعني لا ليس عن ذلك أنه يكون كافرا وأنه يكون مخلدا في النار وأنه لا سبيل له إلى الجنة، وإنما يحمل ذلك على يعني الوعيد وشدة التخويف، ويحمل أيضا على أنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، لا يدخلها مع أول من أول من يدخلها، وإنما إذا شاء الله أن يعذبه بالنار فأهل الجنة هم في الجنة منعمون، وفي الوقت الذي هم منعمون هو معذب في النار، ولكنه بعد دخوله النار لا يخلد فيها كما يخلد الكفار، بل لا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة. فالنهاية أن كل من لم يكن كافرا لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يقف في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة.
إمارة السفر يلزم الطاعة فيها، والذي يخالف الأمير يعد آثم شرعيا؟
نعم، يعني إمارة السفر المقصود منها اتباع الأمير والأخذ الأمير، وإذا عصي الأمير لا شك أنه يكون آثم، إذا عصى يكون آثما. وليش معنى الإمارة؟ إيش فائدة الإمارة إذا كان ما يسمع له ويطاع؟ إذن يبقون بدون إمارة ما دام كل واحد يركب راسه وكل واحد يعني ينفذ ما يريد ولا يرجع للأمير، إذن إيش فائدة الأمير؟ لكن هذه الإمارة ليس فيها بيعة، ولا يقال أنه يبايع الأمير وبايعك على السمع والطاعة وعلى كتاب الله وسنة رسوله، ما يقال هذا، وإنما المقصود من ذلك أن يكون لهم مرجع يرجعون إليه.
هل للرجل أن يدفع بعض المال لعمال الضرائب لكي يتخلص من الضرائب؟
يعني هذا كله شر، لأن كونه يعطيهم يعني معناه رشوة لهم، يعني صار رشوة لهم.
من يعمل في هذا العمل الضرائب من قبل ولي الأمر هل يدخل في هذا الوعيد لا يدخل الجنة؟
لا شك، لأن الإنسان لا يدخل في أمر محرم، يعني بحسب عن عمل سائر، والأمر المحرم لا يقدم عليه ولو كان من جهة ولي الأمر.
إذا استخلف الإمام أحدا بعده هل تلزم بيعته بمجرد الاستخلاف؟
نعم تلزم،